الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، حمدا لربنا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، لا نحصي ثناء عليك يا ربنا، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، اصطفاه واجتباه وشرفه وفضله وكرمه فجعله خاتما للنبيين والمرسلين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه، وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه الاحبه، ليس نبي من الانبياء الا وقد دل قومه على ما ينفعهم ودلهم على ما يقربهم من رب العزه سبحانه وتعالى. وليس نبي من الانبياء الا وقد حذر امته الشر وبين لهم طرائقه لئلا يقعوا فيما يغضب الله عز وجل وينزل نقمته وسخطه. وعلى راس النبيين والمرسلين وفي القائمه اشرف الخلق وخير البريه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما من خير يقربنا الى الله ويقربنا من الجنه الا ودلنا عليه الرسول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما من باب شر يجلب سخط الله عز وجل او يقرب من النار الا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الايتين الاخيرتين من سوره التوبه ما يدلل على ذلك: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه، يشق على نفسه ان يرى واحدا من افراد امته في طريق الضلاله او في طريق الغوايه، ان يرى واحدا من امته على غير سنته او طريقته، ذلك امر شاق على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يحرص على ان يقربنا من الله عز وجل وان يدفعنا عن النار. هذا هو المصطفى عليه الصلاه والسلام. وله في سيدنا ابراهيم ابي الانبياء القدوه والاسوه الحسنه، والله تبارك وتعالى في سوره ممتحنه اخبرنا بان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قدوه لنا، فبكانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. والنبي صلى الله عليه وسلم تأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، تأسى به في تقريب الخير إلى أمته ومباعدة الشر. وكما يقولون: رب تلميذ فاق أستاذه، ورب ولد ساق أباه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه من نسل إبراهيم عليه السلام، ورغم أنه من العرب الذين ينتمي إليهم إبراهيم عليه السلام، فإنه ساق إبراهيم في تقريب أمته إلى الخير ومباعدتهم عن الشر. مفزع النبيين والمرسلين يقربون الناس من الله ويحذرونهم مما يباعد بينهم وبين الله عز وجل. فمن عمل عمل النبيين وأطاعهم واتبع سنتهم وانتهج نهجهم وقام بحق شرعهم فإنه منهم واحد منهم، ومن ابتعد عن نهجهم وضل عن طريقهم وخالف سنتهم فهو لا يكون منهم، فليس منهم. هكذا قرر رب العزة سبحانه وتعالى ذلك المبدأ على لسان سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وجنبني، هذا قول إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن تبعني فإنه مني، من عمل بعملي، من اهتدى بهدي، من سار على سنتي واقتفى أثري فإنه مني ينتمي إلي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وطالوت هذا الملك الذي أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل وقصته معروفة في سورة البقرة، أعلن هذا المبدأ: من عمل عملي، من أطاع أمري واستمع إلى ما أقوله فهو مني، ومن خالف أمري وعصاني فليس مني، براءة مني. انقطعت صلته بطالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. على هذا المبدأ، من عمل عملي وقام بسنتي فهو مني، ومن عصاني وخالف أمري فليس مني، على هذا المبدأ أعلن النبي صلى الله عليه وسلم البراءة وقطع الصلة بينه وبين أناس يخالفون أمره ويصرون على المعاندة. في مجموعة من الأحاديث عنوانها: ليس مني أو ليس منا، هكذا جمعت بعض هذه الأحاديث حتى نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلينا كل أمر محمود وكره إلينا كل أمر مذموم وأراد لنا اتباع، ولكن بعض الناس يخالفون الأمر إما استهانة وكسلا، وإما زهدا في السنة، وإما عنادا واستكبارا وجحودا، ولكل واحد من هؤلاء حكمه. على رأس هذه الأحاديث التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن قام بخصلة من الخصال التي ذكرها فيه: الرغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغب عن أي أعرض، رغب في أي أحب وأراد هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أعلن براءته وقطع صلته، وأن الذي يفعل هذا العمل الآتي بعد قليل ليس منه عليه الصلاة والسلام، أعلن النبي قطع الصلة بهؤلاء. الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الزهد فيها أو الاستهانة بها كما يفعل بعض الناس، يستهينون بالسنن ويطعنون في من يلتزم بها ويهزؤون بهم، والبعض لا يهزأ بفاعل السنة رغم إقراره، يعني بعض الناس يهزأ مع إقراره بالسنة إلا أنه لا يحب هذه السنة لأن نور قلبه قد طمس والعياذ بالله، لأن الفطرة قد انتكست عنده، ويزداد الأمر سوءا فيمن ينكرون السنة بالمرة ويقولون: ليست السنة من الشرع، القرآن وحسب، القرآن وفقط، ولكل واحد حكمه كما قلت. إذن أول الأمور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعلها وقطع صلته به من رغب عن سنته عليه الصلاة والسلام وأعرض عنها زهدا فيها أو استهانة بها أو جحودا لها. فلننتبه ولننظر ما مقام سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفوسنا، ما مقام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، كيف نتعامل مع السنة، ما حجم تمثيل السنة في سلوكياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا في أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا في سرنا وعلننا على المستوى الفردي وعلى المستوى الأسري وعلى مستوى الدول والجماعات. أين هي هذه السنة حتى تتجلى للناس؟ وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كثير من السنن وافتحوا أجل كتاب من كتب الحديث بعد قرآن ربنا سبحانه وتعالى ووصائي الإمام البخاري، افتحوا الصحيح واقرأوا السنن في كتاب العلم، في كتاب الوحي والإيمان والعلم والإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والمعاملات وسائر ما صنف الإمام البخاري فيه كتاب، اقرأوا، سنجد أن قرابة 90% من السنن لا تطبق إلا زهدا فيها. الناس بتقول ده فعل، احنا بنعمل الفرائض والقصر الشوم مش ايه والقصر عيدهم مش وضح، هكذا يقولون، لا حد غير النوافل، شنو ربنا ان احنا عملنا الفرائض؟ هذا زهد في السنة. وما درى ان سنة واحدة قد تنجيه وقد تفكر ميزانه وقد تدخله الجنة، والفرض يحتاج الى السنة. ثم انظروا الى هذه السنن المهجورة، إما زهدا فيها ورغبة عن الخير والثواب المترتب عليها، وإما استهانة بها، مثل إطلاق اللحية، مثل صفة معينة للثياب سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كتاب كامل اسمه كتاب اللباس مواصفاته وما يشترط فيه للرجل والمرأة عند الإمام البخاري، وهو كتاب الزنا عند الإمام مسلم، وهكذا في كتاب السنن. الناس هجروها استهانة بها وحبا في غيرها من الملابس التي تشبه ملابس الكافرين وتشبه ملابس الرهبان والعياذ بالله. والبعض ينكر هذه السنن ويطعن فيها ويسقط صحيح البخاري من عليائه، ولكن هؤلاء أقدام، بل أقل من الأقدام قل جرذان، ولن نصل إلى ما يريدون. إذن أول الأمور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها وقال عنه ليس مني تبرأ منه. تدرون كلمة ليس مني معناها أن هذا الرجل الفاعل لهذا الأمر قطعت صلته، قطعت وصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يطيق مؤمن موحد يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هل يطيق واحد أن تقطع صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقطع الصلة إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يزيدنا قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكتب السنن كتب السنن حافلة بهذا الحديث. من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي، من أعرض عنها بالنماذج الثلاثة زهدا أو استهانة أو جحودا، من رغب عن سنتي فليس مني. أصل هذا الحديث في شيء عجيب يقع في العبادات، ومنها ما هو عبادة ذاتية للإنسان، ومنها ما يتعلق بالعلاقة بالآخرين. في رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عن صفة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة السر، لأنهم كانوا يرون عبادة الجهر، لعل هناك مزيدا من العبادة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويريدونهم المزيد. فلما أخبروا أخبرتهم بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعلوا بالسر كأنهم تقالوها، عدوا هذه العبادة قليلة، وقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له من ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا لا ينام، وقال آخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لبدنك حق، لربك حق، لنفسك حق، لزوجك حق، لضيفك حق، لأولادك حق، فإياك أن تدور، إياك أن تخل كفتا الميزان، وعليك بأمر الوسط، وعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الوسط. وإذا ملت إلى ناحية من النواحي طرف إلى طرفين فقد جنبت الحقيقة. إذن هذا هو الأمر الأول الذي قطع النبي صلى الله عليه وسلم صلته بمن يفعله، وهو الإعراض عن السنة زهدا فيها، يعني بلاء مش زاهد في هذا الثواب أو استهانة بها أو جحودا له. من هذه الأمور التي تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها وقطع صلته به الغش، هذا الذي ملأ ديار المسلمين. الغش حتى في الدين أصبح هناك غش، في العلم، في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، غش الثقافة، غش الأفكار، غش العقائد، تجيب الحقيقة. أي نعم الحديث كان سببه مأديا. في رواية الإمام مسلم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام، الصبرة هي الكومة، كومة الطعام التي لم تكيل ولم توزن، يعني هكذا جزافية، والرجل يأخذ منها ويبيع إلى أن تنتهي. مر على صبرة طعام فأدخل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم في هذه الصبرة فنالت أصابعه بللا، والحب إذا ابتل كان عرضة للفتاة، فكان أعلى الصبرة جافا ليست عليه علامات البلل ولا المطر. فلما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى باطنها أصابت البلل، يعني ذلك أن هذا الحب سرعان ما سيفسد. فقال عليه الصلاة والسلام لصاحب الصبرة ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، مطر نزل عليه. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ليه بتخبيه؟ ليه بتدلس؟ ليه بتخفي عيب السلعة؟ ومن أقطع عيب السلعة ضمدت بركة تجارته. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، يدخل فيها غش الملابس، يبقى مصنوع في الصين مثلا ويكتب عليه صنع في اليابان، أو مصنوع في مصر ويكتب صنع في الصين، هكذا تجيب المركب العلامة المسجلة يزيفونها، أو غش المادة، مواصفات معينة في المادة هندسية أو طبية أو زراعية أو صناعية فيعطي مواصفات زائفة أقل من المستوى المطلوب، ويجعل الدفاتر يعني مزوقة في عين من ينظر وراءه، هذا من الغش. الغش في الامتحانات الذي أصبح الناس يتواصون به، ده الواحد بيقول لابن جاره خلي بالك من فلان إن احتجت كلمة أقوله. وفي الكرة أي لجنة إعدادية أو ثانوية في الأزهر أو في التعليم العام بتروح تلاقي اللحم والبط والوزن والفراخ كل ذلك حتى يغص قلب اللجنة ويأكلون، وما درى هؤلاء البعض منهم حتى لا نطعن في الجميع، وما درى هؤلاء الآكلين أنهم إنما يأكلون دينهم والعياذ بالله، يأكلون نارا في بطونهم. غش الثقافة تجيبها للناس، المقالات التي تكتب وتسود بها الصحائف وليست من الحق بمكان أبدا تعلم في دين الله وشريعته، هذا من الغش. بل إن غش المادة قد يستدرك أمره، ممكن شوية غسيل في البطن يروح السم أو يروح أثر هذا الغش. أما إذا غشنا الثقافة من الابتدائي للإعدادي للثانوي في سائر مجالات التعليم فإن هذا لن يمحي أثره، وسوف يخرج من المهندس الفاسد والطبيب الفاسد والعالم الفاسد وما شابه ذلك، فيضلون الناس جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قدر العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهرع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يغش. لن أتحدث عن صفقات الغش العالمية أو المحلية، فعندنا من الأخبار ما يكفي لكي يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا. حتى الغش في المولى، الغش في الأثمان، يعني الحديث 5 على 6 ولا 6 على 7 يجعله أقل، هذا من الغش. يعني مطلوب مثلا 10 سكاير اسمنت على قد كده من الزلط والرمل يضع 7، اضرب نماذج كثيره. وهكذا حتى البياعين في الاسواق حينما تستلم منه على سبيل المثال سينا مثلا، فانه في اول القفص يزين السلعه فتشتري على اساسها، وياتيك من باطن القفص بجباله التين، فتذهب الى بيتك فلا تجد الا السوق، وانت طلبت من هذا. مين ما يفيهوش؟ خلي الرديء على جنب وبتاع، والجيد على جنب وبتاع. هكذا يقع بعض الناس في الغش، بل ان بعض الناس وصل غشه في بعض القرى الى انه لم يضلع خياره. والله هذه من الطرائف في الغش، ويظن انه بذلك سوف يربح، وما درى انه يدمي النار والسحت والعياذ بالله. حينما كان يقصد الخيار اراد ان يثقل الميزان، فجاء بالذره، والذره صغير بيسموه في الفلاحين ذراوه، وامر هؤلاء الانصار الذين عنده ان يجعلوه قطعا صغيره في قان الذره، قطعا صغيره على هيئه الخيار، ويضعونها في اسفل الاقفاص حتى يثقل الميزان. اين يذهب من رب العزه؟ اذا الغش بكل مستوياته، غش الثقافه، غش الماده، غش في البناء، غش في اي مجال. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقطع الصلة به، وقطع الصلة به. أعرف طالبا متميزا أخبرني عنه بعض إخواني، كان في اختبار مادة ما، وهو طالب متميز مشهود له بالتدين وبالكفاءة، وأحصر في الامتحان، أحصر رغم أنه يذاكر، وهذا الإحصار وارد. هو بذل ما عليه طول العام، انتهت القضية. النجاح بيد رب العزة سبحانه وتعالى، فقد يذاكر الإنسان ولا يتحقق النجاح، وقد لا يذاكر ولا يتحقق النجاح، لكن إن غالب يذاكر ويأخذ بالسبب يتحقق النجاح. فهذا الطالب أحصل في المادة رغم معرفته إياه، فمر عليه أحد الأساتذة ووجده هكذا محصورا، فقال له ما لك؟ فقال لا شيء. مر عليه بعد قليل قال لا شيء، ما لك يا بني؟ قال لا أستطيع أن أفك أسئلة الامتحان أن أجيب عليه، تاهت من رأسي ضللت عنها. فقال أفتح عليك برأس السؤال فقط، وإذا كان يعرف الإجابة فسوف يفتحها كلها. فقال لا وربي من غشنا فليس منا، أرصد في المادة أهون من أن تفتح عليه. وبالفعل أرصد في المادة وخرج إلى الفرقة الثانية. أين نحن من هؤلاء؟ الآن البعض يريد بالموبايل أن يغش، والبعض يريد أن يأخذ معه الكتاب وما شابه ذلك. يكفي هؤلاء الذين يغشون أو يساعدون على الغش في سائر مناحي الحياة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلته بهم وتبرأ منهم، نسأل الله السلام. أيها الإخوة الأحبة، ممن تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع صلته بهم؟ هؤلاء الذين لا يصبرون على قضاء الله وقدره، هؤلاء الذين يتلطمون ويتخططون ويعلنون الجزع والهلع والاعتراض على ما قدره رب البرية سبحانه وتعالى. فإذا نزلت به مصيبة في بعض أولاده أو بعض أهله، فقد حبيبا أو عزيزا أو قريبا أو صديقا، خسر في تجارته، أصيب بمرض شديد أو داء العضال، فإنه يتفخر ويقول القول التي علمها إياهم الإعلام الفاسد: أنا كنت عملت إيه في دنيتي يا رب على سن جيراني كده؟ كفر والعياذ بالله، اعتراض على قضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر من أهم أركان الدين. الناس يقولون مين لنا من بعد فلان؟ هنعمله من غيره؟ أي الله عز وجل. المرأة الصالحة لما مات زوجها قتلت شهيدا في ساحة الجهاد، وجاء النسوة يعزينها: ولن تبت حظ المرأة، ومن للأولاد، ومن سيرعاكم؟ فقالت المرأة بلسان الواثقة الراضية بقضاء الله وقدره: إن كنتن جئتن تهنئنني بشهادة زوجي فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن تعزينني فعدن من حيث جئتن. والله ما علمت زوجي رزاقا، إنما علمته أكالا يأكل من رزق الله، فلئن مات الأكال فلقد بقي الرزاق سبحانه وتعالى. نعم، بعض الناس يعترضون إذا أصيب في ماله أو ولده أو جسده أو تجارته أو أي شيء من المصائب يعترض ويتضرم ويقول كلمة السوء. تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الأمر شديدا جدا عليه، وحاول الانضباط بضابط الشرع، وحاول التصبر بكل ما أوتي من قوة، وبذل ما في وسعه ليرضى بقضاء الله، فصدرت عنه رغم أنفه
كلمة لسانية خبرت عنه كلمة لعل الله أن يغفر له. أما هذا الذي عود نفسه كل ما أصيب بمصيبة يلطم وجهه أو يخبط فخذيه أو يضرب فوق جبهته أو يتكلم بكلمة سيئة فإنه قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود الله، وفي رواية لطم الخدود عند المصائب، وشق الجيوب أي شق الثناء، وهذه نراها تنتشر بين الناس الآن، ويكون ويقولون رديني دين، من تعرف أن في دين بتغلط فيه ما تلتزم بالدين، ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية أمور افتراضية، يا سبعي يا جملي من لكم من كذا من كذا، يندبون وينكرون هذا القضاء وهذا القدر. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك، وحذرنا من أن نعترض على قدر الله عز وجل، في حديث رواه أبو داود والترمذي والبيهقي بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. حقيقة الإيمان وطعمه وحلاوته أن تؤمن بقضاء الله وقدره، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحاجة اللي مددت فيه استحالة أن يستأتيك، وما أصابك لم يكن ليخطئك يعني جيابك جيابك، هذا بالمعنى العام. لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة يعلم ابنه، يقرر في نفسه هذا الركن الإيماني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أي للقلم: اكتب. قال القلم: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال عبادة بن الصامت: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. من مات على غير المعتقد بالقضاء والقدر وان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه فليس مني. اذا ايها الاخوه الاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم تبرا وقطع صلته بجماعه من الناس يخالفون هديه ويبتعدون عن سنته ويسيرون على غير طريقته. ويكفينا ليس مني، ليس على طريقتي ولا سنتي. وسفيان بن عيينة عليه رحمة الله أمير المؤمنين في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يجريها هكذا على ظاهرها من غير تأويل، ما يقولش ليس مني ليس على طريقتي أو ليس على سنتي أو ليس على كذا، كان يقول: أقول ليس مني على ظاهرها، زيادة في الزجر والنهر والانتهار لهذا الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول الأمور الرغبة عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والإعراض عنها جهدا فيها أو استهانة بها أو عنادا وجحودا، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. الأمر الثاني الغش، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يغش أمته في سائر المجالات. الأمر الثالث الاعتراض على قضاء الله وقدره والتسخط والتبرم، وجعل هذا التسخط والتبرم عادة عندما تأتي الإنسان المصائب أو يصيبه القدر بما قدره الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجماعة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أختم بأمر رابع من الأمور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعليها وقطع خلافه بهم، نسأل الله السلامة: التشبه بالكافرين، التشبه باليهود والنصارى والمجوس ومن لا دين له. وإذا أردت أن تنظر حجم المعتاد وأن تعرف قدر المصيبة التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان، أنهم يتبعون أعداء دينهم من اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين ومن لا دين لهم،
يتبعونهم في الأمور صغيرها وكبيرها إلا من رحم الله من الطائفة المنصورة الذين لا يزالون مستمسكين بالحق وهم الغرباء الذين يستمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فساد الناس ويصلحون ما يفسد الناس. هذا الأمر تشبه بالكافرين سواء كان تشبه الرجال بالرجال أو الرجال بالنساء أو النساء بالرجال أو الرجال بالنساء أو النساء بالنساء كيفما شئت، تشبه نساء المؤمنات بنساء أهل الفقه والإلحاد، تشبه رجال المؤمنين رجال أهل الإسلام برجال أهل الإلحاد والكفر، تشبه الرجال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، تشبه النساء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال، وهكذا. وصارت الأمور مختلطة، والنبي صلى الله عليه وسلم من علامات ودلائل نبوته ما أخبر به: لتتبعن سنن من قبلكم، سنن أي فرائض، سنن من قبلكم، عادات من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، والضب راح ينصغر جدا، وجحر ضيق، وحينما يدخل جحره يدخله محشورا، يدخله بقعودة. كذلك ستصير أمة الإسلام إلى أنهم يتكلفون ويبحثون عن عادات كفرة ويقلدونها، ويركن بأنه ذلك يتباهون ويتفاخرون أنهم يقلدون اليهود والنصارى والمجوس ومن الذين لهم. هذه مصيبة أخرى، التقليد مصيبة، والتباهي والافتخار بالتقليد مصيبة أخرى، يعني مصيبة مركبة. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ وقد تحققت. انظر لهذين الحديثين عن علي بن ابي طالب. هذا الحديث اولا رواه الطبراني في معجمه الاوسط باسناد لا باس به، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في فتح الباري. علي بن ابي طالب وهو يخطب على منبر الكوفه قال: يا ايها الناس، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم، احذركم، اخوفكم، ارهبكم، اياكم ولباس الرهبان، فانه من ترهب او تشبه فليس مني. المخالفة في الملابس، ملابس الكافرين، لم يكن إنها دين، ومن خالفها فهو واقع في الحرام أو في الإثم. لا، لن نقول ذلك، لن نكفره، ولكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لن نقول إنه ارتكب حراما كبيرة من الكبائر، لن أقول ذلك، رغم أن ظاهر الحديث يسمع، لأن بعض الناس أول ما يسمع هتعملوا الملابس دين، لأن الناس ظاهريين، لا، الدين عندنا لا فرق فيه بين بشر ولبان. ما فيش فرق بين الغطا واللي تحت الغطا، الاثنين بيخدموا بعض. فالبرتقاله من غير القشره لا تساوي شيئا، تبدا لا حاجة. لن هذه السنه روح خلي برتقاله مقشره عند البقال عند الفكهاني وهذا السليم عنده ابدا. طب قطع التاطي دي هتقعد ساعتين ثلاثه، يستحيل حسابك بالعوامل الجويه ووقوع الذرار عليها او ما شابه ذلك. فهذه الأمور الظاهرية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها هي في حقيقة الأمر حفظ للأمور الجوهرية، ومن فرط في الظاهر وهو هين والالتزام بالظاهر سهل، فإنه سيكون أشد تفريطا في الباطن. اللي ما يقدرش على حاجة صغيرة هيعمل الكبيرة، وديك شايف أم الإسلام بدأت تتنصل من المظاهر أولا بأول، حتى سيتنصلون من أمور الحكم، أولها نقضا الحكم وقد نقضى الحكم بشريعة الله، وآخرها نقضا الصلاة حتى يترك الناس الصلاة. نسأل الله أن يكتبنا من المصلين. إذن ليس هناك قشر ولا لباء، هناك القشر واللباء. كما لا تعيش البرتقالة بدون قشرها أو أي فاكهة، كذلك لا يعيش المسلم بدون هذه الصورة الظاهرية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم منه. العلم، علم الدول اللي على احمر وابيض والاخضر واللي مش عارف فيه سفين واللي فيه نسر واللي فيه مش عارف ايه واللي فيه ايه، هذه امور عاده يحتم الناس راياتهم، لا حرج، سنتساهل، لا حرج في احترام هذه الرايات، طالما لم تدعو الى عصبيه او خروج على شريعه الاسلام او اقليميه مقيته ذميمه، لان امه الاسلام واحده من الشرق الى الغرب، من اقصى الارض الى اقصاها، لا حرج. لكن هذا العلم ما حقيقته؟ قطعة من القماش متلونة بلون اتفقت عليه كل دولة تختارها راية نفسها. لو أن واحدا أهان هذا العلم، جاب العلم كده وأبقعه في دولته، ماذا سيفعل به الحكام؟
سيسجنونه، سيعتقلونه، سينزلون به السوء والأذى. إزاي تهين علمنا؟ ده علمنا ده هو شرفنا. هكذا بحيث تماشى أخواننا، ده ظاهر، لا ده بيرمز إلى العزة. أهي الظواهر من النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بيها، ترمز إلى المسلم المتميز في كل شيء حتى في مظاهره، المتفرد في كل زمان أينما وجد. وقديما في تركيا فيما قرأت لبعض الكاتبين لبعض الدعاة إلى الله عز وجل، غيروا العلم حتى كمان أتاتورك ناقص الدين أتاتورك الذي ألغى الخلافة الإسلامية، المظاهر البرميقة خرج عليهم البرميقة، نزع الحجاب، اتباع سنة الإنسان للكافرين شبرا بشبر وضربا، لغى الأذان في النوافل، يعني المظاهر اتلغت تماما تماما. فكان بعض الناس من العلماء في تركيا يرتدي الإمامة ويرتدي الجلباب الذي يتميز به العلماء عن غيره، وما يزال صرفا لم يلبس الكرافطة ولا البدلة ولا يلبس البرميطة. وأصر الرجل قال ده الهندان اللي احنا توارثناه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنقول ان هو طب، لكن اتصرف ان انا بعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام معانا. وده خمس العلماء في كل زمان، عندكم الضباط بيلبسوا بدلة بنجوم، عندكم الاطباء بيلبسوا بلطو ابيض، عندكم مش عارف ايه بيلبسوا ايه، كل طريقة قدت لها زي. احنا العلماء نتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في زي، هتعترضوا علينا ليه؟ لا مشاحة في هذا الزي. فقدموه للمحاكمة، فقال له القاضي وكان علمانيا من رجال أتاتورك، إنكم يا معشر علماء، يا معشر، وهو مسلم ولكنه مسلم علماني بعيد عن الشريعة، قال له إن يا معشر العلماء إنكم خمر، قوم الخمر، إيه يعني ما تتمسك بالجلباب والعمة وتعمل فيها شيخ مش عارف، مالها البرميطة ومالها الكرافطة ومالها البدلة وهندام طيب وجميل، دي حتة قماشة. وكان وراء هذا القاضي الآثم أو الأثيم كان وراءه علم تركي، فقال له العالم وقد ألهمه الله عز وجل، أيها القاضي أريدك أن تمزق هذا العلم الذي ورائك وأن تضع مكانه علم بريطانيا. فقال له ماذا تقول؟ كيف تجرؤ على أن تمزق علم تركيا ونضع مكانه علم بريطانيا؟ قال فكيف تجرؤ على أن تأمرني أن أخالف لبسا هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني بمسؤولية العلم بمسؤولية الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من قوم يتشبهون باليهود والنصارى ومن الذين لهم، ما لهمش دين خالص، بدأوا يشبهوا بهم، مش في اللبس بقى لوحده، يتشبهون بهم في عادات المأكل والنصرة، يعني يأكل الشمال، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ورأى رجلا يأكل بشماله فقال له قل بيمينك، قل بيمينك، فقال له لا أستطيع، قالها الرجل تكبرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع، يعني موعدك صعيبك، لأنه يأكل بالشمال مصر. فشلت يد الرجل فما رفعها حتى مات. وهذا مظهر، هذا مظهر، لا بحسن حيد على واحد يشجده عشان المظهر، إلا إذا كان المظهر له خطورة في حماية المسلم وبيان تقرده أمة وسطا كما أخبر الله عز وجل، وسط في كل شيء، في العقيدة والأخلاق والتشريع والملابس والمكان والجمال، في كل شيء على الإطلاق. إذن التشبه بالكافرين في كل أحوالهم، في عاداتهم، في ملابسهم، في مطعوماتهم، في طريقة تناولهم للطعام، التشبه بهم في الأحكام والقوانين، التشبه بهم في المعاملات، في بشرط مخالفة في الإسلام، وإلا فهناك معاملات وعادات عند من يخالفون دين الإسلام لا حرج في اتباعها، هناك عادات ومعاملات الأصل فيها الإباحة لأنها لا تخالف شيئا من دينه، لكن دخولا تحت هذا الحديث الأولى الابتعاد عنه. البحر دلوقتي يا ابنائنا يشوفوا ماتش كوره يحلقوا راسهم يحلقوا وراهم، نسائنا نساء الكافرات لبسوا الاسترتش لبسوا وراهم، خلعوا الاسترتش خلعوا وراهم، نسائنا اثرت نساء الكفره ياثروا، طولوا طولوا، طلعوا مرضى على اليمين اطلعوا اليمين، لبسوا المايوهات لبسوا المايوهات، ما دينهم؟ ما دين النساء المسلمات اليوم؟ هل هو الاسلام او دين هؤلاء القوم الكافرين الذين ياتوننا بعادات تخالف ديننا شكلا وموضوعا؟ قضية إذن ينبغي أن ننتبه إليها. ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، قطع النبي صلى الله عليه وسلم صلته وتبرأ بمن تشبه بالكافرين في عاداتهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث مرة أخرى علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ولباس الرهبان، فإنه من ترهب أو تشبه أي بهؤلاء الرهبان فليس مني. وانظر لهذا الحديث الجليل وأختم به وهو في التشبه أيضا، نساءنا اللي لبسوا البنطلونات والملابس الضيقة والملابس التي لو رآها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أكبره وأقوله دائما لعده من العهر والرذيلة، لعده شعار العهر والرذيلة. ملابس النساء الموجودة الآن في واجهات العرض، واجهات العرض الموجودة عليه في ملابسهم، عليهن في ملابسهن ألا يخرجن بها على المسلمين فيفتنون، يفتنونهم عن دينهم. انظر إليهن وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منهم. أولا البنطلون ده من شأن الرجال في هذا العصر، فإذا لبست المرأة فقد تشبهت بالرجال فهي ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذا البنطلون أو هذه الملابس مش شرط البنطلون، الضيقة التي تلتصق بالأجسام، شأن لباس اليهوديات والمسلميات والكافرات ودول أوروبا وأمريكا ومن الذين لهم، فنسانا تشبهن بهن. إذا يا إما يتشبهن بالرجال بملابس جرت العادة على أنها للرجال، يا إما أنهن يتشبهن بملابس هي من لباس وشعار وشأن الكافرات من الذين لهن. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أنساء هؤلاء. يبقى كان امرأة دلوقتي النبي أقام الدم منها عشت، ولذلك أقام قال رأيت أكثر النساء في النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والنجاة لنسائنا والطهر والعفاف والشجاعة. في حديث رواه الإمام الطبراني بسند رجاله كلهم ثقات، وكذلك رواه الإمام أحمد عن رجل من هذيل قال رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحرم. كان عبد الله بن عمرو بن العاص لما يروح مكة ما يحملش المنزل بتاعه داخل الحرم، كان بيعمله بره. ليه؟ حتى إذا هم بسوء، يعني الإنسان حتى مهما كانت منزلتك في العبادة ممكن تهم بسوء، حتى إذا هم بسوء يبقى شغل الحرم، يبقى بره الحرم حتى لا يدخل في قول الله ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم يجبه من عذاب الأليم. مجرد إرادة السوء يعني بتروح تشرب السجاير والمحصل هناك وتغتاب وتنمه، مجرد إرادة السوء. فكان عبد الله بن عمرو يعمل الرحال بتاعته على حدود مكة حتى إذا هم بسوء يبقى الهم شأنه زي أي هم، مش الهم اللي ربنا ينزل به العذاب. رأيت رجل من هذيل يقول رأيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن العاص رضي الله عنهما ومنزله في الحرم ومسجده في الحرم، يدوب بس يروح يبيت في منزله أو يأكل أو يقضي حاجته بعد كده يكون طول النهار في الحرم. قال الرجل فبين أنا عنده رأى عبد الله بن عمرو أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة خوفا وهي تمشي مشية كالرجال. مرة ثانية عبد الله بن عمرو بن العاص رأى أم سعيد ابنة أبي جهل وهي مسلمة متقلدة خوتا وهي تمشي مشية الرجال، كأن للرجال مشية، كأن للرجال طريقة كلام، كأن للرجال أمورا تختص بهم من لدن العهد الأول. لو تشبه النساء بها لصرنا ملعونات حتى طريقة المشي، الآن الكلام والمشي واللبس والقعود وما شابه ذلك، وهي تمشي مشية الرجال. فقال عبد الله بن عمرو من هذه؟ فقلت هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا براءة وقطع صلة، ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه من النساء بالرجال. للحديث بقية بعد الخطبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب العمل الذي يقرب إلى حبكما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومعلمينا وأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمددك، اللهم أعزهم في بلادهم، اللهم قوي أمرهم، اللهم أحي رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم أقصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم، وارزقهم البطانة الصالحة الصادقة الناصحة، ووفقهم للحكم بشريعتك والعدل في رعاياهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، استغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم.
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان على خير البرية وسيد رسل الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث عن هذه الأمور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعليها حديث طويل، لكن أنا حتى يعني أكون قد وصيت الموضوع جل حقه يعني أورد باقي الأحاديث الموجودة عندي مما جمعته في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني كده الأحاديث كثيرة. احنا قلنا أول أمر على سبيل المراجعة حتى ننظر هل للخطبة نتيجة في المذكرة ولا لا. أول أمر من الأمور التي تبرأ من الإعراض عن السنة بثلاث، الإعراض ده كم نوع؟ ثلاثة. زهدا فيها يعني مستقل بالثواب أو بيقول أنا مش عايز الثواب ده، ماشي. رقم اثنين استهانة بها. رقم ثلاثة جحودا يعني إنكارا. ده تبرأ منه اللي هي الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبرأ منه خلا ممن يعرض عن سنته. الأمر الثاني الغش، من غشنا فليس منا، الغش في كل من ايه النواحي. الامر الثالث التفخط عند نزول القضاء، التفخط عند قضاء القدر كنقل الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليه والكلمات التي تثير بين الناس، نسال الله ان يهدينا الذي احسن. الامر الرابع التشبه باليهود والنصارى ومن لا دين لهم، يعني ما هو يقول لك انا مش يهود ولا نصارى، دول شيوعيين ما لهمش دين، ملحدين يعني، لا، ومن لا دين لهم. يبقى ان يكون الانسان متكردا. من الامور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها حمل السلاح على المسلمين، مؤمن وموحد او مسلم وموحد ومنتمي لدين الاسلام، خليه بيفعل المنكرات والكبائر. ده يبيح لاي انسان ان يرفع عليه السلاح؟ ينفع واحد دلوقتي يلاقي واحده متبرده، نسال الله الهدايه لسائر نساء المسلمات، ينفع ايه وصيل على اول طريق وبايده وسكينه اللي هتطلع متبرجه من الشرع ده هقطع لها رقبتها او اي حاجه؟ ينفع؟ يبقى ليس، لا يجوز حمل السلاح على المسلمين ولو كانوا يرتكبون الكبائر. والذي يحمل السلاح على المسلمين ويعلن هو الحاكم الذي يحكم بشرع الله عز وجل، لما يجد قوما من البغاة وقطاع الطريق والذين يريدون أن يشقوا عصا الطاعة على المسلمين ويريدون أن يفسدوا أمرهم، يبقى من حق الحاكم حينئذ أن يحمل عليهم السلاح بشرط أن يكون عنده من الله عز وجل برهان على ذلك. يبقى من الأمور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها حمل السلاح على المسلمين. حمل السلاح على المسلمين دلوقتي ده نوع صنب يتكلم على مستوى الأفراد. يبقى دلوقتي انت منتشر بين الناس دلوقتي، اي خناقة يعمل ايه؟ يقوم فتح شنطة العربية، دي اتكررت كتير وبتتكرر، فتح شنطة العربية جايب السوستة ولا نطلع حديدة يسيح دم اللي بيتعارف معاه، ومسلم ومسلم ادرق ما دم المسلم هان للدرجة دي. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مجرد خير ده انت بالك، لو انت بلاش انت ما حملتش السلاح، لو انت شاركت ودفعت واحد انه يحمل السلاح انت مش هتحمل، مش انت اي واحد فينا يعني، هو مش هيحمل السلاح ولكنه هيزين لحمل السلاح، شيطان يعني، جند الشيطان يقول انت نفس كتله. ده انا لو مكانك كان يسيب فيها دم وكان مش عارف تصير فيها رؤوس، ويقعد كل مجلس لحد ما يتشحن صاحبنا يتربط سيجاره تحت السلم، يستناه على اول البيت، يستناه في الغيط يقوم ضربه. الاثنين، من حرض على حمل السلاح ومن حمل السلاح تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحمل الفعل على المستوى الفردي، سواء بقى قاطع طريق او سارق بيسرق زي ما بنسمع دلوقتي. ربنا يعافينا واياكم ويحفظنا ويهدي ضمان المسلمين في الليل او في النهار. واحد يعترضك يطلع سكينه حقتلك لو ما جبتش اللي في جيبك او الموبايل، وانتشرت هذه الامور وصرنا نسمع عنها. ربنا يامننا في بيوتنا وفي بلادنا اللهم امين. او حمل السلاح على المسلمين اللي حصل بين المسلمين زي العراق وايران. العراق صدام وهراح دولته كان يقول للعراقيين عنده احنا في معركة اسلامية كبيرة نؤدي واجبا دينيا. ليه؟ يقول نحن نقاتل مجوس الامة، مجوس العرب اللي هم الايراني، لان كان فارس في ايران. وبعد كده يدخل على الكويت يرفع ليه بدعوى ان احنا ناخذ حقنا في النصف الذي سلبه الكويتيون، وبعد وهكذا يبقى دوله تضرب دوله وكل اللي بينهم جزيره يتعرفوا عليها ويضربوا بعض بالمدافع. وعجبتني كلمه لبعض الدعاه الله عز وجل بيقول امريكا نسال الله عز وجل ان يزيل دولتها. بيقول في عده ايام خدت العراق اكبر دوله عربيه من حيث كل شيء في البترول والسلاح. والعراق كانت قوه رابعه دبابات على مستوى العالم، قوه رابعه للي ما يعرفش، وفيها يعني المهم. فخليتها في ست ايام، واحنا يا مسلمين يا امه المليار مسلم، مليار ولا 2 مليار، مليار و800 مليون مسلم، قرابه 2 مليار، بقالنا 50 سنه مش عارفين نقول لاسرائيل بخ بس، واللي لهم بخ لهم بخ بهداوه كده معاهم. ده اللي بيحصل. يبقى شفت الان ان احنا غايبين ما بين بعضنا سرعان ما نستنى السلاح، سواء على مستوى الدول او على مستوى الافراد. لكن عند الاخرين السماحه والرفق واللين، ومطلوب مش عارف الكياسه، ومطلوب الدبلوماسيه، ومطلوب مش عارف ايه. ربنا يعافينا. يبقى حمل السلاح هنا، من حمل على المسلمين السلاح سواء كانت دوله على دوله او جماعه على جماعه او طائفه على طائفه او فرد على فرد، فانه قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لان دم المسلم غالي ما هوش رخيص. من اعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمه، يعني قال له ايه اق ما كملش، هو عايز يقول له اقتل، راح قايل ايه اق بس، وصاحبنا راح رافع واكل بقى باسمه، ولقي الله ايسا من رحمته، نسال الله السلامه. يبقى من الامور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعليها وقطع خلافه بهم قوله في الحديث عند مسلم: من حمل علينا السلاح فليس مني. ده علشان يعودهم كمان على كده صلى الله عليه وسلم ويربيهم على كده. كان لما حد هم كان عندهم شانهم بيتقلدون السيوف باستمرار، ومعهم الرماح ومعهم الاكواس بتاعتهم، فكان يامرهم بدخول المسجد بالسهام واللبان والسيوف، ولا بيقول لهم يعني ما يدخلوش المساجد بيها، وان دخلوا المساجد يبقى النصل للارض عشان ما يسيبش المسلم. اذا كان من حمل السلاح على المسلم عشان يسفك دمه مسدس سكينه كيف مدفع اربجي مش عارف ايه، يبقى ده ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه. في حاجه ثانيه بقى تدخل في هذا النطاق لانها تؤدي الى ذلك، وما يؤدي الى الحرام فهو حرام، فما يؤدي الى حمل السلاح واراقه الدم يدخل فيه: من اشار الى اخيه بحديده لعنته الملائكه. مجرد يشعر له بحديده، مجرد اشاره تهديد لعنته الملائكه، لان ممكن السلاح ايه يصور. هو ده معنى الحديث بالعاميه. يبقى رقم خمسة من الأمور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعليها وقطع صلته بهم حمل السلاح على المسلمين فردا كان أو جماعة. من الأمور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعليها وقطع صلته بهم الدعوة إلى العصبية وإلى القومية. العصبية يعني من تش في دائرة الإسلام يقول لك أنا أفريقي، عامل زي واحد يقول أنا أفريقي مانيش عربي، وحيتنصل من العربية بتاعته. سبحان الله سبحان الله. ده لو لم يكن ان ربنا قال في فضل العرب بلسان عربي مبين كان كفايه ان الناس تتمحك في العرب وتدخلونا معاكم ودون جنسيتكم. لكن من استهانه المسلمين بعروبتهم الواحد فيهم بيطلع لك انا معايا جنسيه امريكيه، ولما يقول انا عربي يقول لك انا عربي وينفعل. ليه؟ لان احنا سيبنا الدين بعدنا عنه. لكن انت لان الاسلام والعروبه لا يفترقان، لان الاسلام العربيه حكم تعلم اللغه العربيه ايه؟ فرض. بهذا حكم الإمام الشافعي وابن تيمية والشاطبي عليهم رحمة الله وغيره من العلماء. ليه فرض؟ لأنه لا يصحح القرآن ولا يقام الدين إلا بفهم اللغة العربية. فإحنا دلوقتي بنعلم أبنائنا اللغة الإنجليزية إزاي من الحضانة؟ ولما يفرق بقى بين كلمات الانجليزي ويرسم بالانجليزي، يا سلام فلان ابن فلان اتقن كذا، فلان قد الكورس فلان. ماشي، تعلم الانجليزيه مطلوب عشان ندعو الى الله عز وجل وننشر الاسلام ونعرف مداخل اعدائنا ونعرف ما عندهم من التقدم التكنولوجي وما شابه ذلك. لهذه الحكمه يجوز. والنبي عليه الصلاه والسلام امر زيد بن ثابت انه يتعلم لغه مين؟ اليهود. فقال له ان اليهود اهل غد وبتجيني الكتب بتاعتهم واللغه بتاعتهم ما نعرفهاش، فتعلمها عشان تترجم. بس زيد بن ثابت تعلمها في قد ايه؟ قرابه شهرين. قرابه شهرين اتقن لغه اليهود. يبقى اتقنها لاجل الدعوه. فاحنا نتقن اللغه مش عشان يبقى الواد عصري ومش عارف، لا، عشان يخدم دين الاسلام ويجيب لنا التحضر اللي موجود عند الناس وياخد البضاعه بتاعتنا اللي هي هذه بضاعتنا وردت الينا، لان هم عاله على الفكر بتاعنا. المهم يبقى تعلم العربيه فرض. يبقى حكم الانتماء الى الامه العربيه شرط. اقصد الانتماء الى الامه العربيه شرط ولا مش شرط؟ شرط وفخر. والعربيه والعرب والعروبه بدون الاسلام صفر على الشمال. يبقى تقول انا فلسطيني، انا مصري، انا سعودي، انا كويتي، انا ليبي، انا مش عارف ايه وبس، غلط. تقول انا مصري عربي مسلم، ما تقولش انا مصري عربي وبس، ما تقولش الامه العربيه، ده الامه العربيه يدعون الى العصبيه. قل الامه الاسلاميه، وإذلك في الإعلام يكتبوا كده دايما في الجرائد وفي كل حاجات الأمة العربية العربية، لا، الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية. ربنا قال لنا كده في سورة الإله بتاعت سورة آل عمران بتاعت التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بإيه؟ بالإسلام، فأصبحتم بنعمته إخوان. يبقى ده نعمة. يبقى نقول الأمة الإسلامية، أنا مسلم مصري، أنا مسلم ليبي، أنا مسلم فلسطيني، أنا مسلم كذا. ففي ناس هتدعو العصبية القومية زي صدام ما كان بيدعو للبعثية في العراق وسوريا، وعملوا ايه من في جماجم المسلمين. سوريا معروف اللي عملوا في المسلمين هناك التيار السني، وصدام الإبادة للأكراد السنيين بالكيماويات، عمل اللي عمله تحت دعوة القومية العربية البعثية. وفي ناس بدأ يتدعو الآن، هم دلوقتي بيعملوها هناك دلوقتي، هيبقى في شيعي وفي سني وفي كردي وفي تركي، ويعملوا نزاعات عرقية. ليس منا من دعا إلى عصبية. العصبية ممكن تكون أي توجه معين. تدعو إلى الإسلام أهلا ومرحبا بك، تدعو إلى عصبية غير بلك الدعوة العصبية يدخل فيها إيه؟ أنت ابن حتشبسوت، وأنت ابن أحمس، وأنت ابن فرعون، وأنت ابن اسمهم إيه؟ الجماعة دول كلهم، لا، لمين ولا حتشبسوت ولا أحمس ولا حتمس، دول فراعين الكفر في 60 داهية، ولا يشرفنا أن ننتمي إليهم، إنما نحن أبناء أبو بكر وعمر وخالد وعثمان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وأبو أيوب الأنصاري وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دعوا إلى الفرعنة في هنا، يدعون في مصر إلى الفرعنة، يدعون في سوريا إلى إيه؟ الحضارة إيه عندهم في سوريا؟ الآشورية ولا الفينيقية؟ ويدعون في العراق يعني فيه فينيقية وأشورية وفرعونية، كل دولة تدعو ونعمل حضارات. لا يا اخوانا، ندعو إلى الإسلام بكل ما فيه. فنبقى نتبرأ ممن يدعو إلى هذه العصبيات المنتنة التي تنتمي إلى الكفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. على فكرة من خرج من الطاعة فارق الجماعة إمام المسلمين. طالما في حاكم للمسلمين ولو كان فاجرا، طالما إن فيه إقامة للإسلام يلزم اتباعه، يلزم اتباعه في غير امر. يعني لو قال لك الزنا مباح تطيعه؟ لا، يلزم اتباعه في الامور التي لا تخالف الشريعه. يبقى كده يبقى شق عصا الطاعه على الحاكم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. يعني لو واحد قال دلوقتي احنا عايزين نقوم بثوره عسكريه نقلب نظام الحكم، او ثوره شعبيه نقلب نظام الحكم، ينفع؟ لا، ليس ده شق لبعض تبرأ ممن يفعل ذلك، لان الضرر خليك في مفسده دلوقتي. المفسده اللي انت فيها دلوقتي ولا اللي هترتب عليها من يمين، كل طائفه هتطلع تقول انا حق بالذات، وكل واحد هيطلع عشان يمسك دم الثاني، وكل واحد مش عارف ايه. يبقى اصبر على المفسده المؤقته الى ان تزول او الى ان تتغير، ولا تشق عصا الطاعه، لان المفسده المترتبه عليها اكثر. حتى ولو كان الحاكم فاجرا، وفي كتب السنن هل يجوز الجهاد وراء الحاكم الفاجر الامام الفاجر الذي يشرب الخمر؟ وحصل مع جماعه من الصحابه في ايامهم، الامير كان يشرب الخمر ويصر عليها، وكانوا يقاتلون وراءه. ليه؟ لانهم يدفعون شوكه اعداء الاسلام. يبقى الخروج على الحاكم وشق عصا الطاعة حتى لو كان الحاكم فاجرا ما لم يأمر بكفر بواح، والحمد لله ما فيش حد بيأمر بكفر بواح، هذا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يشق عصا الطاعة على الحاكم. المقاتلة تحت راية العصبية أو الوطنية أو القومية أو الفرعونية أو الآشورية أو الفينيقية أو أي قومية تبرع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعلها. ومن خرج على أمة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب البر ويضرب الفاجر ويسفك دماءهم ويستحل أموالهم ويؤذيهم، يستحل ولا يخاف عقوبة الله ولا يستلف بدماء المسلمين ولهم، تضرع منه النبي صلى الله عليه وسلم. بلش يدخل فيه مين؟ يدخل فيه زي اللي بيسرقوا البنوك، استحلوا أموال البنوك وأخذوها. مش هنتكلم عن الربا، لا، سرقوا أموال الناس، هؤلاء استحلوها وأخذوها لأنفسهم أو أخذوها حراما، تضرع منهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل من يخرج على المسلمين سواء كان هذا المسلم بر أو فاجر، اللي يخرج عليه ليسفك دمه أو يأكل ماله أو يفعل به الأذى تضرع منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح بيقول عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة، عمية يعني العصبية، يعني يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل، ليقاتل تحت راية العصبية، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، ذي عهد عهده لو في بلدك واحد نصراني أو يهودي أو أي ما كان ودخل مستأمن بعهد بلدك، لا يحل أن تسفك ماله، أن تسفك دمه، لا يحل أن تسفك دمه ولا أن تأخذ ماله، لأن له عهد له الأمان. فالذي بيخون العهد لأهل الذمة في بلده التي عاهدهم الحكام عليها تبرى منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها، يعني ما يهموش يعمل في ايه، يعمل يعمله، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بعض الأمراء سوف يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويكذب في أقواله ويفسد الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تدخلش عليهم ولا تسمع للكذب بتاعهم ولا تعمل بالمنكر اللي بيأمرك به واعتزلهم. اما اللي هيسمع الكذب بتاع الامراء او يعمل المنكر اللي بيأمره به وفي مخالفه صريحه للشريعه تبرع منه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى لما يأمر الامير بالمنكر وبالمعصيه ويكذب فيصدقه الرجل او يتبعه او يمشي على المنكر الذي يامره به تبرع منه النبي عليه الصلاه والسلام. اما اعمل ايه؟ اعتزل الكلام ده، نعمل بالمنكر اللي بيقول عليه ولا اسمع الكذب بتاعه وانا في امانه وهو في امان ده. فنعصم بيقول، من بيقول في الحديث اللي بيقول لنا كعب بن عجرة الصحابي الجليل يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة، ده تفسير يعني كانوا في مجموعة عددها خمسة ومجموعة عددها أربعة. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة، أحد الفريقين من العرب والآخر من العجم، عرب المسلمين والعجم المسلمين زي بلال وما شابه وصهيب وسلمان. فقال: اسمعوا، لا أصلا بيقول لهم اسمعوا، أو هل سمعتم، هل سمعتم ما جاءني من الوحي؟ إنه يكون بعدي، من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، لن يرد ولا يشرب الحوض ولا يشرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. هذا هو الحديث السادس الذي بين القرآن. برضو من الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن لا يتغنى بالقرآن. تغني بالقرآن يعني الحديث الأول عند البخاري وغيره: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يعملوا غناء زي ما كانوا عايزين يعملوا مقطوعة. لا، تفسيرات العلماء عديدة أشهرها الاثنين دول، التفسير الأولاني تفسير سفيان بن عيينة والإمام البخاري مال إلى هذا التفسير. سفيان بن عيينة يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني ليس منا من لم يستغني بالقرآن، يعني اللي ما يكفيهوش القرآن ده يبقى عايز ايه؟ صح ولا مش صح؟ قال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، القرآن مش مكفيهم؟ رايحين يشوفوا قوانين اهل الغرب وقوانين الفرنسيه وقوانين مش عارف ايه وباحث الايه وباحث الايه والكلام ده، رايحين يطلبون الهدي في غير القران، يبقى ليس منا من لم يتغنى بالقران، يعني من لم ايه يستغني او يكتفي بالقران، والقران في كل شيء ولا لا؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لدرجه ان عبد الله بن عباس بيقول لو ضاع مني عقال بعير حبل الجمل اللي بيربط بيه جمل لالتمسته في القران، هو هيلاقيه في المصحف صحيح. يقصد يعني يقول لك ان اي حاجه لو انت عايز هتلاقيها في الايه في القران. فبيقول ليس منا من يبقى التفسير ده ليس منا من لم يتغني عن من لم ايه يستغني ويستفيد القران. هذا التفسير رأى ابن عيينة سفيان بن عيينة عليه رحمة الله، واختاره أو مال إليه الإمام البخاري بدلالة الآية، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم. ولكن الإمام الشافعي رفض هذا التفسير، وجماعة قالوا لا ده مش معنى يتغنى يعني يستغني، لو أراد أن يقول لقال ليس منا من لم يستغني بالقرآن، نبع صمح يعجب عن كده لا، فقال لا ده يتغنى معناها ثاني، وهو المعنى ده اللي الحافظ ابن حجر يعني اختاره، قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، التغني بالقرآن هو تحسين الصوت بالقرآن، فإما أن يكون صوتك حسن فده يزيد القرآن إيه حسنا، وإما أن يكون صوتك غير حسن فبيقول لك إيه اجتهد في تحسين صوتك، يبقى لما تقرأ تقرأ بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وتزيين هذا الصوت الذي يقرأ به القرآن، ولعل هذا هو المعنى يعني الوسط في المسألة. من ضمن الأمور اللي تبرع النبي عليه الصلاة والسلام من فاعليها، من لم يرحم الكبير ولم يوقر الكبير، من لم يرحم الصغير ولم يوقر الكبير ولم يعرف للعالم حقه. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وفي رواية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس منا. وأظن ده شرحها واضح مش محتاج لتعليق. من الأمور اللي تبرع النبي عليه الصلاة والسلام من فاعليها من يفسد بين المرأة وزوجها، إما شاف اثنين سعدة زي بسعدة لازم ينظف عليه، هو بيحب يعيش الحياة العاكلة كده، في ناس كده نسأل الله أن يعافينا منهم، زي جار السوء والعياذ بالله، جار السوء اللي هو في عمارة وفي شقة وفي حي ومتوظف في مكان واسترفع عليه، الجار اللي زي ده لما بيزيك رأيت استعوض بقى عند ربنا، جار السوء جار الجار المطالب اللي هو شاري شقة في حي ووظيفته جنب منه مش هيرحل وبيأذيك، ده انت اللي جلدك احسن لك منه، لانه مش هيزول لانه مستقر هنا بموجب وظيفته وبموجب الشقة اللي شارها بالمبلغ الفلاني وحياته وعيانه ومدارسه تتأقلم على كده. وإن رحمن كان بيتعوذ من مثل هذا الجار، بيقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، يعني اللي هو قاعد ثابت وعامل أوتاد في الأرض، فإن جار البادية يترحل، لو هي في البادية ونصف خمسه هيقعد شوية لحد ما يرعى الغنم يخلص شوية العشب يروح مكان ثاني خد الشاب وراح، لكن اللي قاعد في شقة وعيال وناس ووظيفة عمره هيرحل؟ يبقى انت احسن لك يرحل بقى وانت بجنة. ففي بعض الجيران يلاقي الراجل ومراته في سعادة وعيالهم داخلين مش عارف ايه وطلعين ومحتاحين، فازاي يبقوا كده وهو تلاقي ممكن يكون مراته مغفى عليه ولا مطلعها باب عينيه ولا ولا ولا، يقوم ايه عايز يفسد عقدة بقى عنده، يوم يفسد مجرد الافساد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد ثاني ودي انتشرت والله حجم الفتاوى رهيب اللي بيأتيني، واحدة متجوزة واحد يمشي وراها تبقى معاه في المصلحه اللي متوظف فيها او 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 جارته او مش عارف ايه او ايه، يمشي وراها وتتعلق بيه يرمي لها الشباك ويصطفها رغم انها متجوزه ويقول لها يفسد بينها وبين جوزها لحد ما يطلعها وتجوزها، وتصير منهم بعد ما يعمل معاها عمايله ويطلعها من جوزها يرميها عاصم بعد ما كلها لحم بعد ما ارتكب المنكر يهديه. والله العظيم حدثني بعض من أثق في صدقي وأمانتي في مدرسة من المدارس مدرسة ومعها زميلها مدرس، المدرس مستهر بالفجر والعربدة والمدرسة متزوجة وعندها أولاد، نشأت بينهم اللي بيقولوا عليها علاقة حب أقصد علاقة شهوة رذيلة، نشأت بينهم ومشوا مع بعض في الحرام وجوزها عرب وللأسف جوزها محامي مش عارف ياكل السمكة من ديلها ازاي ولا عارف يوديه في دار يعمل معاه ايه، واحد جوزك واعمل وباعت عيالها وبعد وصل الامر ان جوزها راح يتفاوض معاه يقول له لو طلقت هتتجوزها، شوف وصل لحد فين وهو مش قادر يسدها، ما تعرفش عمل له ايه ولا هو عمل له ايه ولا ايه اللي عنده ده يوقف العياذ بالله، المفترض ده يطلق على طول بيتسبب في الفاحشة. وبالفعل الراجل لما راح جوزها قال له طلقها مين دي تسالي بس ومجرد امانه عليهم لجوزها، فالراجل انهار عليه ضربه سيح دمه وراحت له المدرسه ثاني يوم انت قلت لجوزي كذا قال اه راح تفتح وشه وسايباه بس ادي النتيجه شوف ازاي يبقى نقول لها يفسد المراه على جوزها علشان يتجوزها وفي ناحيه يتجوزها لا طب انا حدثتني واحده بالتليفون قالت لي واحده متجوزه واحد ضحك عليها وعندها ولد وكان نصراني من لبنان ضحك عليها وقال لها انا هتجوزك ونروح لبنان ومش عارف ايه والجواز من المسلم والنصرانيه جائز ده الناس فاهمين غلط وهي ما تعرفش ما عندهاش ثقافه دينيه سابت جوزها وفرت معاه في لبنان واتجوزته وخلفت منه بنت ولا مش عارف ولد وبعد كده عرف واتنصرت تماما وبعد كده رجعت للاسلام فما تزعم القائله فهل يصح ان تدخل في مداخل المسلمين ولا لا يصح ان تدخل ونجيبها ازاي ونعمل ايه انا مش هحكم على القصه بس بقول لك ازاي الامثله في ناس بتفسد الزوجات على ايه على ازواجهم اما بغرض الافساد مش عايز الناس تبقى سعيده واما علشان ايه يفوز بالمراه دي في الحرام او يفوز بها في الحلال يبقوا كم واحد كده ثلاثه واحد بيفسد بين الرجل ومراته عشان الافساد عايز الحياه عتره كده واحد بيفسد علشان المراه لما تطلق تبقى فريسه فاهمه تبقى بضاعه رخيصه يمشيها زي ما يمشيها ويضحك عليها او واحد فعلا هيطلعها علشان ايه يتجوزها ايه الثلاثه حرام ده حتى زي الخضه على الخضه لو واحد راح يفك خضه واحد وعارف ان فلانه ما بتضحكها زي ما بيقولوا الناس او مخطوبه او كذا ورايح يخرج كان سبارك بشكل وكتير بتحصل دي مخطوبه والله والناس عارفه اه ما بتكتبيش لا مخطوبه انت كتبت كتاب الله من ربنا قال لا يخطب احدكم على خضه يا كيف لا يخطب عامل زي واحد راح اه والله راح واحد شاف واحده وعجبته فكلم واحد صاحبه عائل فقال له فلانه انا عايز اتزوجها وصاحبه العائل ده متجوز ورب اسره فعايز اتجوزها وانت سكتهم وعايزك تروح تفتح الموضوع فراح صاحبه العائل ده يفتح الموضوع وقعد معاهم ورجع للي عايز يخطب ده قال له ايه ايه الحكايه ما قال له عساك الدرجه وبيع بالعافيه وصلت هو شافها عجبته نقل عليها فهنا اه والله حصل بجد هنا المهم يبقى اللي انا عايز اوصل له من افسد زوجة امرئ علي بكلمه في التليفون بتلميح برساله كتابيه ليفسد عليه حياتهم او ليفوز بها في الحرام او ليتزوجها ليس من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحديث عند الحاكم على شرط البخاري ووافقه الإمام الزهد على التصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها خبب يعني ايه يعني افسد اظن احنا كده يعني اخر حديث معانا واعذروني سألت عليكم مش كده اخر حديث معانا وده خطير ويبقى ليه خطب ان شاء الله بعد كده لانه انتشر اي واحد يشرب ميه قدام الباب يقول ايه سحر يوم رايح لواحد تاني بتاع ثلاث ورقات اعمل لجاري هو اللي عامله اروح عم الشيخ وبسموه شيوخ للاسف يقول له انا ايش شويه ميه عند جاري اه ده بعمل لك سحر سفلي مش عارف على ودني بيك على مش عارف ايه خد الميه دي ورشها له قدام بيته يروح يعمل سحر عند السحر ولا سحر ولا بتاع لا ما بصف السحر وارمي قدام بيته واحد ثاني يروح لزي واحده ما بتخليش تروح للشيخ فلان ابو سري باتع والله يا عم الشيخ انا ما بخليش بقى اه ده انت معمول لك عمل على ودن قطه وقطع ودنها ومسح الدم على القرموط ورموه في الميه والقرموط مشي راح البحر المحيط الاطلنطي وانا الخادم بتاعي اللي هيجيبه بظرف ثلاث ساعات بس مش عارف ايه ويعمل ويقعد يعني الله ولا وبيحصل فجر كتير في الموضوع ده او واحد ودي كتير او دلوقتي ضاع منه 1000 جنيه اتسرق منه زي الفلاحين اتسرق منه موتور رش اتسرق من عنده ذهب اتسرق من عنده مش عارف ايه من الارض اول حاجه يعملها يروح الحاجه يقول لك افتح المندل مندل ايه يروح الواحد كده عامل نفسه شيخ وشيخ منصب طبعا مش شيخ اسلام ولا حاجه يروح له ايه عم شوف لنا الموضوع ده فلان مش عارف ابو حمص فلان في شبرا خيط فلان في كفر مش عارف مين كفر العفريت دايما فالمهم يروح ايه يروح يقول له اه المندل اه شوف بيقول مصر طلع مش عارف مين راح فين طب هات لو انت راجل بقى يعرف يجيبه ويقول لك اه شاب شنب لابس كذا عامل كذا ايه ايوه فلان ابن فلان ويتهموا الناس وده دليل شرعي لاثبات التهم زي واحد ثاني بقى يقول لك ايه هات عيل صغير اه هات عيل صغير غموه ليه عيل صغير اصل لسه صافي صفحه بيضاء عنده ما تلوثتش بص يا ابني كده وغمض عينيه ويعمل شويه حاجات كده ترميم كده ويقول له شايف ايه الواد يقول له شايف هو حاطط كف وشايف مش عارف ايه انا عايزك تحط ايدك قد نص ساعه كده ولا ربع ساعه على عينيك وهتشوف انا بحطها احيانا كده على عينيا اجرب الموضوع ده بشوف الشمس والقمر وبحر وطياره وصاروخ واشوف ان انا طاير في الهواء واشوف ان الناس بتتعارف بتحصل ولا بتحصلش بس انت امسك صح. وفي واحد ثاني دي اسمها الكهانه كلها. في واحد ثاني هات الاسلام بتاع الحساب اسمه امك ايه مش عارف كذا حساب الجمل بتاع اليهود حرف الالف بعد كده الباء بعد كده ويترجم حروفه قواعد يهوديه كلها يترجم حروف اسمك وحروف اسم الوالده ومش عارف ايه لارقام ويحسب ثلاث ارقام والحاج والبلد الفلاني اللي مش عارف في معهد البلد في فرنسا اكرم وانعم ده احسن هيئه قضائيه فقهيه في فرنسا المعهد الابحاث الروحانيه العالميه القاضي الناس اللي اتبع بيها وبالحساب وصل انك كذا وكذا 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 وكذا. المهم اللي يعمل الكهانه والمندل ويفتح الكتاب ويشوف البخت ويضرب الرمل شوف الفنجان يفتح الكوتشينه ده البعض بيتكهن بالمصحف يقول لك هات المصحف ويقوموا جايبين عليه اسد وعامل مفتاح وعازل ثلاث اربع لفات ويقعد يقول ان كان فلان اللي سارق لف يمين ان كان فلان اللي سارق لف شمال. طب والاسد على طول المفتاح بالمصحف واحد ثاني يفتح المصحف على سوره ياسين ويقول حط ايدك مش عارف فين لو اتحركت تبقى واحد ثاني والله بيعمل بالقله يجيب قله فيه كده والله شفتها مع واحد الناس اتسرع عندهم حاجه قالوا هاتوا فلان فجابوه جاب قله فاضيه ومشي بيها في الارض كده والقله بيميل القله بايده وبتبص ايه واحد يقول لها ميله شمال ميله يمين ايوه شمال ايوه يمين والله لف الارض حوالي 10 فدادين ما طلعوا حاجه وكانوا الساعه 12 بالليل. طيب لو كان ده صادق يقول لي شمال يمين طب فين المؤشر المغناطيسي بتاعه اللي فات راح فين بقى عشان الناس بتضحك عليها. اوعى اوعى ترجع لهذه الطرق لا سحر ولا كهنه ولا فنجان ولا شند الفلكي ولا حظك اليوم ولا مش عارف ايه لحسن تبرى النبي عليه الصلاه والسلام من اللي عمل الكلام ده. اخر حديث معانا وده طعن في العقيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له. عارفين التطير اللي هو التشاؤم يعني ايه زي ايه يقول لك انا هحدد الحاجه دي كده لو راحت يمين يبقى كويس عمل ده كويس يبقى اتجوزها او اسافر لو راحت شمال يبقى لا انا هطلع من البيت لو فلان اللي قابلني يبقى كويس الموضوع النهارده اما لو فلان اللي قابلني ايه هيبقى يوم من عنوانه ده اسمه تطير. شفت ازاي كان زمان يطبع الواحد لما يعود يسافر او يتاجر او يتجوز يروح عند مكان فيه طيور وعشان كده من التطير وهو ايه ان هو يطير الطيور يتبعها للطيران يروح في مكان فيه طيور كده طير ويقوم عامل بايده كده لو طارت الطير ناحيه اليمين يبقى يمن وبركه لو طارت ناحيه الشمال يبقى شر وشؤم ما تعملوش. طب الله ايه على طب اضرب طلعت لفوق بقى راحت اليمين والشمال تعمل ايه هيعيد ثاني بقى اجيل مره ثانيه يبقى من تطير او تطير له فيش تشاؤم في الاسلام ولا تخلي حد يتشائم لك او تكهن عاملين زي بالكم تطير زي ايه عيني بتريف يا ترى ايه اللي هيحصل وبتفرق بقى اذا كانت عينه الشمال ولا عينه اليمين وبالكم عندهم العين اليمين ايه يقول لك العين اليمين لما تلف في المثل كده العين اليمين العدو المبين ده العكس العين اليمين تبقى النصر المبين ان شاء الله يبقى عينه تلف مش عارف ايه الكوبايه اتكسرت وهو جاي يطلع من البيت فين في حاجه النهارده في الموضوع ده انا مش طالع اقعد احسن لك ما هتجي لك لو هي مكتوبه لك واعلم ان ما اصابك لم يكن مكتوبه لو مكتوبه لك هتجي لك وانت على سريرك. انا في واحده اتصلت بيا بالتليفون عندها وسواس قهري قهري شك كل شيء حتى الاخرى حتى عيالها ما تخلوش يلمسوا اي حاجه والناس تعمل كده وبس تنزل من البيت خوفا ان يجي لها عدوى مش عارف قلت لها كل الناس داشين هم كمان الحمد لله او معظم الناس لو العدوى جايه هتجي لك في بيتي. قالت ما انا قعدت فتره في البيت خوفا من العدوى اتزحلقت على رجلي اتكسرت عملت عمليه ومصامير جالها لحد بيتي كانت خايفه تنزل على السلم. شفت ازاي لا تطير لا تشاؤم لا تكهن لا سحر ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له يا هو اللي بيمارس العمل لحد يمارسه او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما قال ومعظم الناس بيصدقوا دلوقتي ولا لا ومن اتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يا عم شوف احنا ما بنصدقش احنا عارفين ان مولاك 60 في 70 بس حاجه يلا تسند من اتى كاهنا فلم يصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوما يبقى لو كان رايح وعارف انه 60 وكذاب بس يلا حاجه بيضحك بقى على نفسه لا تقبل له صلاه 40 يوما. اما لو رايح شان الكثيرين الان رايح معتقد ببركات سيدنا الشيخ شيخ المنصر اللي بيفتح المندل والكلام ده فقد كفر بما انزل على محمد. بلكم كفر ليه؟ عشانه اكسب هذا الكاهن او الدجال صفه من صفات الالوهيه اللي هي علم الايه الغيب. اخر احنا قلنا اخر حديث مش كده لا ده الاخراني بقى بيقول بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطير قوي خطير وبنت رام احنا عارفين مش في ناس كتير بتحلف بالعيش والملح مش كده يقول لك والعيش والملح وتعكب عشان يطبق عملي وسائل تعليمية حسية ماشي يوم ايه الرجيت العيش وحياد بالنعمة على عيني بيعمل كده ويشقه على عينيه اصلا هيتعامل للرجيم. وفي واحد يقول الكعبة، واحد يقول حياه الميت لك، حياه الغل عندك وتربط ابوه، حياه مش عارف ايه، حياه اولادك، ده كله منهى عنه. جرس قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت من قبلكم من كان حالفا بالله، ومن حلف بغير الله فقد ايه اشرك. ده حديث من الاصنام. طب ناس بتحلف لك بالامانه كتير ولا مش كتير؟ كم مليار مره تتقال في اليوم عند المسلمين؟ ايه رأي مش عارف بالامانه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لان الباء للقسم، الواو والباء والتاء حروف قسم. فهنا نقول بالامانه يعني احلفك بالامانه، احلفك بان الكلام ده حصل خلاص. لكن لو قال بامانه الله ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طيب الـ 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 الحديث بيقول ده ليس منا من حلف بالامانه. يا الله كم واحد ده بيقول بالامانه. قال الامام الخطابي، وهذا الحديث صحيح، رواه الامام احمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه ابو داود ايضا عليهما رحمه الله. فبيقول الامام الخطابي بيشرح سنن ابي داود في كتاب اسمه معالم السنن شرح سنن ابي داود، بيقول ليس منا من حلف بالامانه. بيقول كده ليه لا اصلا تبرأ من اللي يحلف بالامانه وقطع صلته به؟ لانه من كان حالفا فليحلف بالله ولا يحلف الا بالله، فمن خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي يعمل معه يتبرى منه. بلكم خلاص المقال كل اللي احنا قلناه ليس منا او ليس مني او فليس مني او فليس مني ولست منه، كل الالفاظ اللي احنا قلناها زي الواد ما يغلط فابوه يقول له ايه لا عرفك ولا تعرفني ولا بريء منك ليوم الدين، او اللي يعمل حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها ده ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ما عرفكش وما انتش على طريقتي ولا بريء منك. اعدها سريعا. رقم واحد من الامور التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعليها وقطع صلته بهم، رقم واحد من يعرض عن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام إما جهدا فيها أو استهانة بها أو عنادا وجحودا، رقم اثنين من غشنا فليس منا، رقم ثلاثة من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم أربعة التسخط والتبرم والتبجر بقضاء الله وقدره، ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، ده رقم كم ده؟ أربعة. اللي بعد كده من حمل علينا السلاح فليس منا، اللي بعد كده مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة على الحكام لأن مسألتها عظيمة، اللي بعد كده المقاتلة تحت راية عصبية أو قومية أو ما شابه ذلك، اللي بعد كده خيانة عهد أهل الذمة المستأمنين في بلاد المسلمين تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يخون عهدهم أو يسفك دماءهم ويستحل أموالهم، اللي بعد كده من أعان أمراء السوء على ظلمهم أو صدقهم في كذبهم، اللي بعد كده من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، اللي بعد كده ليس منا من ترهب أو تشبه بالإيه بالرهبان، اللي بعد كده إيه ليس منا من خضب امرأة على زوجها، اللي بعد كده ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهل أو تكهن له أو سحر أو سحر له، اللي بعد كده ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال، الأخير ليس منا من حلف بالأمانة. هذا ما جمعته من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.